الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عرفنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالقياس، وقد اختلف العلماء فيه هل هو من الأدلة الشرعية أو ليس من الأدلة، مع اتفاقهم على أن الأدلة القرآن والسنة والإجماع. والقياس جماهير أهل العلم على إثباته دليلا، لكن المراد به القياس المحمود الذي يكون على مقتضى أدلة. أما المذموم فهو القياس الذي يكون على الرأي، ولهذا سمي أبو حنيفة ومن إليه بالرأيين لكثرة تعمقهم في باب الرأي، حتى قال الشعبي: لو كان الصحابة أصحاب رأي لنزل القرآن أرأيت أرأيت. لكن مع ذلك الأسئلة في القرآن قليلة ويسألونك. وأركان القياس أصل وفرع وحكم الأصل والعلة التي تجمع بين الأصل والفرع، وبسببها يتفق الحكم. فمثلا الخمر والفرع النبيذ، والعلة الإسكار، فالحكم التحريم. ثم علمنا أن القياس عندهم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه. وأكثرها تعسرا عند الأصوليين قياس الشبه، قال رحمه الله: الحظر والإباحة واستصحاب الحال. الحظر هو المنع، والإباحة هي الإجازة. والقاعدة عند الجماهير أن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد الدليل بالمنع، كما أن الأصل في العبادات الحظر حتى يأتي الدليل بالشرع. فالقاعدة يعني منعكسة بين الأمرين: الأصل في الأشياء الإباحة والحل حتى يأتي الدليل بالمنع، والأصل في العبادات المنع حتى يأتي دليل المشروعية. قال: فمن الناس من يقول إن الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة، وهذا في باب المأكولات قول أبي حنيفة، عنده جميع الحيوان حرام إلا ما جاء النص بحله. وأما الشافعي فقد توسع، قال: كل مأكول ومطعوم وملبوس حلال إلا ما جاء الدليل بمنعه. وهذا هو الصحيح لقول الله عز وجل: خلق لكم ما في الأرض جميعا، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. قال: فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة فيستمسك بالأصل وهو الحظر. هذا الذي يقول بأن الأصل الحظر، أما الذي يقول بأن الأصل الإباحة يقولون إذا لم يوجد في الشريعة دليل فيستمسك بالأصل وهو الإباحة. ومن الناس من يقول بضده، وهو أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما حظره الشرع، وهذا هو الصواب. وهذه المسألة تسمى عندهم أيضا بمسألة الاستصحاب، ومعنى استصحاب الحال أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي، مشتقة من الصحبة. ويقولون: نستصحب الحال. مثلا: ما الدليل على حل الغزال؟ يقول: الاستصحاب، لأنه لم يرد دليل على المنع. وهنا عدة أنواع للاستصحاب ذكرها العلماء في ثلاثة، وهي بمعناها: الأول البراءة الأصلية، وهذا يطبقه الحكام في محاكمهم بقولهم: المتهم بريء حتى تثبت إدانته. ودليل هذه القاعدة: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء رجال وأموالهم، ولكن البينة على المدعي. فالأصل البراءة الأصلية. لو جاء رجل يقول: زيد سرق مالي، هل مباشرة يقمص زيد بهذه التهمة أم الأصل البراءة حتى يثبت؟ الأصل البراءة. النوع الثاني استصحاب حكم الإباحة الأصلية، حكم الإباحة الأصلية كما تقدمت الأدلة: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فالأصل الإباحة. ما يقول قائل: ما الدليل على حل الموز أو على حل البرتقال أو على حل الخيار أو على حل البسباس أو غير ذلك مما لم تذكر في الشرع؟ الأصل الإباحة، فيستصحب هذا الحكم. الثالث استصحاب دليل شرعي، استصحاب دليل شرعي، فيبقى النص على العموم حتى يأتي الناسخ أو المخصص. مثلا يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، فهذا دليل شرعي يبقى على عمومه ويعمل به الجميع، لأنه لم يخصص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم ينسخ. لكن إذا قال: أنا متوضأ، نقول هنا مسألة أخرى، استصحب الحال الذي أنت عليه. وهنا قواعد منبثقة من هذه القاعدة دليل الاستصحاب، وهي: اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، أنت متيقن أنك على طهارة ثم طرأ عليك الشك، لا يزول اليقين بالشك، لا تنصرف حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا. الثانية: الأصل بقاء ما كان على ما كان، هذه أيضا قاعدة الاستصحاب. يقول لك قائل: ممنوع عليك كذا، تقول: ما الدليل؟ يقول: ما عندي دليل. قل له: والله أنا الأصل عندي بقاء ما كان على ما كان حتى يأتي دليل. القاعدة الثالثة: الأصل في الأشياء الإباحة. القاعدة الرابعة: الأصل براءة الذمة. فإذا خلصنا بأن الاستصحاب دليل عند بعضهم، لكن ليس في الدلالة كالقياس، فهو أضعف من دلالة القياس، بل إن بعضهم لا يعتبره دليلا. وقد احتج علينا بعضهم لما ألفنا كتاب فتح الحميد المجيد في الراجح في خطبة العيد، احتج علينا بعضهم بالاستصحاب، وهو أنه يلزمنا أن نقول بأن العيد خطبتين قياسا على الجمعة واستصحابا لحكمها، فكان استدلالنا بالاستصحاب أقوى من استدلالهم. وقلنا: الجمعة جعلت خطبتان للنص الذي جاء، وإلا لو لم يأتي هذا النص لبقينا على الأصل، وهو أنه يخطب ثم ينزل. لكن لما جاء في حديث ابن عمر وحديث جابر بن سمرة أنه قام ثم قعد ثم قام، كان هذا يعني مخصصا لهذا الأمر. قال: تعارض الأدلة. الآن تقدم معنا الأدلة، وهو خاص، قبل ذلك عام وخاص، ومطلق ومقيد، ومجمل ومبين، ونص وظاهر، وناسخ ومنسوخ، هذه هي الأدلة. فإذا تعارضت هذه الأدلة لابد من إزالة التعارض، من إزالة التعارض. وقد تقدم معنا في درس سابق أن أول ما يقوم به الفقيه والعالم أن يجمع بين الأدلة، لأن العمل بالأدلة أولى من إهدار بعضها. فإن عجزنا عن العمل نظرنا إلى باب الناسخ والمنسوخ، إلى باب التاريخ، فيقدم المتأخر على المتقدم. فإن لم يوجد ذلك نظرنا إلى أبواب أخرى، فالخاص يقضي على العام، والمقيد يقضي على المطلق، والمبين يقضي على المجمل، والنص يقدم على الظاهر، والدليل من القرآن والسنة يقدم على القياس، وهكذا. ربما يقدم القياس الجلي على القياس الخفي، وهكذا القياس على الاستصحاب. فلا بد أن تعرف رتبة الأدلة حتى تعرف التعامل معها. وأيضا عندهم تقديم المنطوق على المفهوم، وتقديم القول على الفعل. لو وجد للنبي صلى الله عليه وسلم فعل ووجد له قول يعارضه، يقدم القول على الفعل، لأن الفعل غاية ما فيه أن يدل على الجواز أو على الاستحباب، أما القول فإنه يدل على ماذا؟ على الأمر إن كان في المأمور، أو على الحظر إن كان في المنهي عنه. قال: وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي، والموجب للعلم على الموجب للظن. هذا باب الآحاد والمتواتر، يقولون باب المتواتر علم وباب الآحاد ظن، فيقدم المتواتر على الآحاد. لكن قد تقدم الكلام في هذه المسألة، فأنه ما ثبت شرعا وجب قبوله. والنطق على القياس، والقياس الجلي على الخفي، فإن وجد في النطق ما يغير الأصل وإلا فيستصحب الحال. وأهم فائدة يحصل عليها دارس علم الأصول هو هذا الأمر، أنه يعرف كيف يتعامل مع الأدلة، وكيف يرجح الأدلة بعضها على بعض، حتى لا يقع في التعارض ويقع في الاضطراب. ولهذا ينبغي للطالب أن يهتم بهذه الأبواب، وليست والله في بالعسر كما نظن، وإنما لما كان الدرس ابتداء عندكم. وإلا لو ركزتم معي في الدروس العامة كثير من الأمور نستفيدها حين نقرأ الحديث النبوي، ثم يعلق عليه إما هذا عام مخصوص، أو هذا ناسخ، أو هذا منسوخ، أو غير ذلك من الأمور. قال المفتي والمستفتي: ومن شرط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا، وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد، عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة، ومعرفة الرجال الراوين، وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها. ومن شرط المستفتي أن يكون أهلا للتقليد، فيقلد المفتي في الفتيا. انتهينا مما يتعلق بكيفية تحصيل العلم والترجيح بين الأدلة، فانتقلنا إلى مسألة أخرى، وهي أن طالب العلم إذا وصل إلى هذه المرحلة جاز له أن يفتي، لكن هذه الفتية اشترط لها شروط. أولا يكون عنده علم بما يفتي به. الأمر الثاني عنده علم بالأصول، بحيث يعرف الناسخ من المنسوخ، والعام من الخاص، والمطلق من المقيد، والمجمل من المبين، والنص من الظاهر، وهكذا، ويعرف كيف يتعامل مع الأدلة. ويكون أيضا عنده لغة، بحيث يعرف الفاعل من المفعول، ويعرف كذلك دلالات لغة العرب، يعرف دلالات لغة العرب، فإن القرآن والسنة إنما يفهم بلغة العرب. الأمر الذي يليه يكون عنده معرفة بعلم الرجال، بحيث لا يلتبس عليه الأمر، فيصبح يقبل الموضوع ويقبل الضعيف ويقبل الشاذ ويقبل المنكر، فلا بد أن تكون عنده ملكة يستطيع أن يميز بها بين الأحاديث صحة وضعفا وقبولا وردا. وأيضا يكون عنده اطلاع على تفسير الآيات الواردة في الأحكام، فإن هذا مفيد، وقد ألف العلماء مصنفات منها ما هو على الأبواب الفقهية كما هو في كتاب الإلمام للشيخ ابن عثيمين، ومنه ما هو على سياقة القرآن كما هو في أحكام القرآن للجصاص وأحكام القرآن لابن العربي، وكذلك الجامع لأحكام القرآن للقرطبي وهكذا. فالإنسان يقرأ في التفاسير ويقرأ في معاني الآيات، وهكذا يقرأ في كتب المشكل ومثل دفع إيهام الاضطراب وكتب المشكل حتى يجمع بين الأدلة. أمس ارسلوا لي رسالة من بعضهم يريدون الرد عليها وما قد ردنا عليها، تحتاج وقتا. يقول بأن بعضهم يقول الآن كتاب صحيح البخاري 95% من أحاديثه ضعيفة ومكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني فمثل هذا عندما يأتيك مثل هذا الكلام، إن لم يكن عندك الملكة في معرفة ما عليه هذا الكتاب، يعني ربما الإنسان يضطرب، لا سيما ومثل هذه الطعونات تأتي إلى متون ظاهرها التعارض. هذه الطعونات ما تأتي من فراغ، تأتي من أناس مشككين في الدين، فيأتون إلى أدلة ظاهرها التعارض من القرآن أو السنة، فيقول انظر هذا حديث في البخاري يعارض آية كذا، هل هذا يعقل؟ أو هذا حديث يعارض حديث كذا، هل هذا يعقل؟ ثم يشكك الناس في دينهم. فلا بد من أن الطالب يكون عنده معرفة بطرق الترجيح وبالرواة وبأحوال الرواة. ثم هنا شروط ربما يذكرها بعضهم، أن يكون كذا وكذا وكذا وكذا، كما قال الشيخ المجدد في كتابه الأصول الستة، ربما يشترطون يعني شروطا لا توجد في أبي بكر وعمر، لا توجد في أبي بكر وعمر. لكن الذي يهمنا أن المفتي يكون عنده علم بالمسألة التي يفتي بها، هذا هو. متى وجد عنده علم في مسألة من المسائل صار من المؤهلين للفتية فيها. فبعض الناس عنده تخصص، ربما بعضهم يؤلف كتابا في أحكام الطهارة، فيكون عنده معرفة بأحكام الطهارة أكثر من غيره من العلماء، مع أنه ربما يكون طالب علم لأنه تخصص فيها ونظر في مسائلها وبحث فيها وجمع فيها أقوال أهل العلم إلى غير ذلك. قالوا من شروط المستفتي أن يكون أهلا للتقليد. التقليد لا يجوز، التقليد لا يجوز، سيأتي بيانه. تقليدنا قبول قول القائل من غير ذكر حجة للسائل، لكن على المسلم أن يسأل عن دينه، وعلى المفتي أن يذكر للمسلم دينه المأخوذ من الكتاب والسنة، وهذا علم لا تقليد. قال الاجتهاد والتقليد، وليس للعالم أن يقلد، والتقليد قبول قول القائل بلا حجة، فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى تقليدا. وقد رددنا على كلام البربهاري رحمه الله في شرح السنة لما قال فيجب علينا أن نقلد النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا هذا ليس بتقليد، بل إن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم اتباع، اتباع، اتبع ما أنزل إليكم من ربكم، وجدنا الأمر كله في الاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وأما التقليد فأن مأخوذ من القلادة، فأن تقلد أحدا دينك بغير دليل منه. أما إذا ذكر حجته فليس بتقليد، لأنك أخذت بالحجة القرآنية أو الحجة الحديثية أو الحجة الإجماعية أو حتى القياس على القول من يقول بالقياس. فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى تقليدا. ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله، فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا. مثل هذه التفريعات حتى يصل القائل إلى القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاس ونحو هذا، ينبغي أن يصان عنها مقام النبوة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله ومبين لأمر الله ومبين لأمر الله. ثم إن القياس قد اختلف فيه، فلو قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيس جوزنا القول بقبول قول النبي صلى الله عليه وسلم من عدم قبوله، لأن القياس مختلف فيه عند العلماء، فجل من العلماء يردونه مجملا وجل من العلماء يفصلون فيه ولا يجيبون قبوله، وإنما يستحبون ذلك كما نقلنا لكم عن الشيخ مقبل رحمه الله تعالى. قال: وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض، فالمجتهد إذا كان كامل الآلة في الاجتهاد فإن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران. المراد بالفروع هنا مسائل الأحكام، يعبر عنها أصحاب الأصول بالفروع، والأصول يعبرون عنها بمسائل العقيدة والإيمان. وقد رد هذا التقسيم، تقسيم الدين إلى أصول وفروع، شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن القيم، ونقلنا عنهم في كتابنا المبحث البديع في أسباب وحلول ونتائج التمييع بما يغني، معناه أن كل ما ثبت عن الله، كل ما جاء عن الله وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من ديننا، والدين منه الركن ومنه الواجب ومنه المستحب، فكل شيء بحسبه. وقولهم لكل مجتهد أو كل مجتهد مصيب هذا خطأ، كل مجتهد مصيب هذا خطأ، لكن قولهم لكل مجتهد نصيب هذا صح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اجتهد فأخطأ فله أجر، وإن اجتهد فأصاب فله أجران، فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فيها وأخطأ فله أجر. ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب، هذا القول أيضا ليس على إطلاقه. ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب، هذه مسائل الخلاف فيها بدعة وضلالة وكفر، قد يكون كفرا نعوذ بالله. ولذلك نصح الشافعي المزني وقال له: يا بني أطلب العلم الذي إذا أخطأت فيه قالوا أخطأت، وإياك والعلم الذي إذا أخطأت فيه قالوا تزندقت. فالخلاف عند أهل السنة ثلاثة أنواع: خلاف أفهام، وهو أن يأتي إلى دليل تفهمه أنت بفهم ويفهمه آخر بفهم، ويكون هذا أمر صائغ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلي للعصر إلا في بني قريظة. بعضهم صلى في الطريق وأسرع في المشي، وبعضهم أخذ القول على ظاهره ولم يصلي إلا في بني قريظة مع أنه وصل بعد خروج الوقت. وهكذا من اختلاف الأفهام الاختلاف في دبر الصلاة، فبعضهم يقول أن دبر الصلاة هو المتصل بها بعد التشهد، وبعضهم يقول بل الدبر يكون خارج، ومثل هذه خلاف أفهام لا تبديع فيها ولا تفسيق. وأما خلاف التنوع فأن يأتي دليل في قراءة، في ذكر، في مسألة، ويأتي دليل آخر منوع عنه بدليل آخر في نفس المسألة، كان صلاة الضحى مثلا تصلى ركعتين، تصلى ركعتان، أو تصلى أربع، أو تصلى أكثر، أو نعم ما بين ذلك ثمان، فإن صلى هذا من التنوع. وأما خلاف التضاد فهو الخلاف الذي في مسائل التوحيد والعقيدة والإيمان، إذ أن هذه مسائل مجمع عليها بين السلف لا يقبل فيها الأقوال المتضادة، فالقول المخالف لقول السلف قول مبتدع، قول مبتدع، لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين. ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا قول صلى الله عليه وسلم: من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. وجه الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد تارة وصوبه أخرى، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. الدليل في الصحيحين عن عمرو بن العاص رضي الله عنه. بهذا نكون قد انتهينا من المتن ونواصل في الشرح. قال: الحظر والإباحة. وأما الحظر والإباحة فمن الناس من يقول إن الأشياء بعد البعثة على الحظر، أي على صفة هي الحظر، إلا ما أباحته الشريعة، فإن من لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة فيستمسك بالأصل وهو الحظر. ومن الناس من يقول بضده، وهو أن الأصل في الأشياء بعد البعثة أنه على الإباحة إلا ما حضره الشرع، والصحيح التفصيل، وهو أن المضار على التحريم والمنافع على الحل. أما قبل البعثة فلا حكم يتعلق بأحد لانتفاء الرسول الموصل إليه. قال: ومعنى استصحاب الحال الذي يحتج به كما سيأتي أن يستصحب الأصل، أي العدم الأصلي عند عدم الدليل الشرعي، بأن لم يجده المجتهد بعد البحث الشديد عنه بقدر الطاقة، كأن لم يجد دليلا على وجوب صوم رجب فيقول لا يجب باستصحاب الحال، أي لعدم الأصل، وهو حجة جزمة. وأما الاستصحاب المشهور الذي هو ثبوت أمر في الزمن الثاني لثبوته في الأول فحجة عندنا دون الحنفية، فلا زكاة عندنا في 20 دينارا ناقصة تروج رواج الكاملة بالاستصحاب، أي لعدم وجوب الزكاة فيها. وهذه المسألة تشير إلى ما قلنا لكم آنفا من أن مسائل العبادات الأصل فيها الحظر حتى يأتي الدليل بمشروعيتها، أما مسائل الأعيان وغير ذلك فالأصل فيها الإباحة حتى يأتي الدليل بمنعها. وأما مسألة المضار فهي مأخوذة من دليل آخر، لا ضرر ولا ضرار، وأدلة في الباب. قال: تعارض الأدلة. وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي، وذلك كالظاهر والمؤول، فيقدم اللفظ في المعنى الحقيقي على معناه المجازي، والموجب للعلم على الموجب للظن، وذلك كالمتواتر والآحاد، فيقدم الأول إلا أن يكون عاما فيخص بالثاني كما تقدم من تخصيص الكتاب بالسنة، والنطق من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على القياس إلا أن يكون النطق عاما فيخص بالقياس. قد اختلفوا في تخصيص السنة للكتاب، فكيف يقال بالتخصيص بالقياس؟ كما تقدم القياس الجلي على الخفي، وذلك كقياس العلة على قياس الشبه، فإن وجد في النطق من كتاب أو سنة ما يغير الأصل، أي العدم الأصلي الذي يعبر عن استصحابه باستصحاب الحال، فواضح أنه يعمل بالنطق، وإلا أي وإن لم يوجد ذلك فيستصحب الحال، أي العدم الأصلي أي يعمل به، بقى ما كان على ما كان. قال: المفتي والمستفتي. ومن شروط المفتي وهو المجتهد أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا. هذا صعب، هذا صعب، يعني الآن كثير من الناس علماء ويفتي بما يدل عليه الدليل، نقول لابد أن يكون عالم بخلاف أبي حنيفة، وعالم بخلاف الشيعة، وعالم بخلاف الثوري، وبعض المذاهب قد انقرضت. فقولهم يعني يكون عالما بالخلاف فرعا ومذهبا، هذا صعب، واشتراط لا دليل عليه، أي بمسائل الفقه قواعده وفروعه وبما فيها من الخلاف ليذهب إلى قول منه ولا يخالفه بأن يحدث قولا آخر. هذه مسألة قد أشرنا لكم إليها، وهو أن العلماء إذا أجمعوا على أمرين، يعني في مسألة من المسائل ذكروا لها حالين، لا يجوز لك أن تأتي بقول ثالث. الصحابة قالوا في مسألة بقولين، ما يجوز أن تأتي بقول ثالث، لابد أن تأخذ أحد القولين بأدلته لاستلزام اتفاق من قبله لعدم ذهابهم إليه على نفيه، وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد عارفا ما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال الراوين للأخبار، ليأخذ برواية المقبول منهم دون المجروح، وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها ليوافق ذلك في اجتهاده ولا يخالفه، وما ذكره من قواعد وما ذكره من قوله عارفا إلى الآخر من جملة آلة الاجتهاد، ومنها معرفته بقواعد الأصول وغير ذلك. ومن شروط المستفتي أن يكون من أهل التقليد فيقلد المفتي في الفتية، فإن لم يكن الشخص من أهل التقليد بأن كان من أهل الاجتهاد فليس له أن يستفتي كما قال، وليس للعالم أي المجتهد أن يقلد لتمكنه من الاجتهاد. أما هذا القول بأنه ليس له أن يستفتي فليس بصحيح، فإن فوق كل ذي علم عليم، فله أن يسأل، وله أن يناظر، وله أن يتفقه. قال: التقليد والاجتهاد. والتقليد قبول قول القائل بلا حجة يذكرها، فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكره من الأحكام لا يسمى تقليدا. ومنهم من قال: التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله، أي لا تعلم ما أخذه في ذلك. فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس بأن يجتهد، فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا. أما كونه يجتهد فنعم، أما كونه يجتهد فنعم كان يجتهد ثم يقره الشرع على ذلك أو ينهاه عن ذلك. أما القول بالقياس فالأولى ترك هذا التعبير. وهناك رسالة في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في كثير من المسائل، وكيف يمنع هو من أمر يعني جاز لغيره وهو الرسول الأمين والمبين لدين رب العالمين، فهو يعمل بشرع الله كما جاءه من الله. ثم إن كان هناك تخصيص أو تقييد أو غير ذلك جاءه الوحي به فنعم الاحتمال نعم كان قال فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس بأن يجتهد فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا احتمال أن يكون عن اجتهاد، وإن قلنا إنه لا يجتهد وإنما يقول عن وحي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فلا يسمى قبول قوله تقليدا استناده إلى الوحي. قال وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض المقصود من العلم ليحصل له، فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد كما تقدم بأن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران على اجتهاده وإصابته، وإن اجتهد فيها فأخطأ فله أجر واحد على اجتهاده، وسيأتي دليل ذلك. ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب بناء على أن حكم الله في حقه وحق مقلده ما أدى إليه اجتهاده، ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية أي العقائد مصيب، لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى في قولهم بالتثليث، والمجوس في قولهم بالأصلين للعالم النور والظلمة. النصارى قولهم بالتثليث الأب والابن وروح القدس واتحاد اللاهوت والناسوت، والمجوس قولهم بالأصلين النور والظلمة أي أن النور خالق الخير والظلمة خالقة الشر، وقد رد عليهم وكان في ظلام الليل عنده من يد تدل على أن المناوية تكذبه. والكفار في نفيهم التوحيد وبعثة الرسل والمعاد في الآخرة، والملحدين في نفيهم صفاته تعالى كالكلام وخلقه أفعال العباد وكونه مرئيا في الآخرة وغير ذلك، يعني المعتزلة والجهمية ومن إليهم. ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا قوله صلى الله عليه وسلم من اجتهد فأصاب فله أجران ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. وجه الدليل أنه صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد تارة وصوبه أخرى، والحديث رواه الشيخان، ولفظ البخاري إذا اجتهد الحاكم فحكم فأصاب فله أجران وإذا حكم فأخطأ فله أجر، والله أعلم. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الكتاب، يعني على اختصار وعلى كذلك عدم إسهاب، والكتاب هو ورقات يعتبر كالأساس لهذا الفن. فكون الإنسان خرج من هذا الكتاب وقد عرف الأحكام الشرعية والأحكام الوضعية وعلم كيف التعامل مع الأدلة وأن هناك عام وخاص مطلق ومقيد ومجمل ومبين ونص وظاهر، وعلم كذلك ما يتعلق بمسائل الكلام وأن منه خبر وإنشاء، والخبر يقابل بالتصديق والإنشاء يقابل بالفعل أو الترك على ما جاء، وعلم مسألة الناسخ والمنسوخ، وعلم أن هناك أدلة مجمع عليها القرآن والسنة والإجماع، وأدلة مختلف فيها القياس والاستصحاب ونحو هذا، نال خيرا عظيما. وإن نشطنا راجعناه لكم إن شاء الله في يوم أو في يومين، وإن لم ننشط كفى الله المؤمنين القتال. وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.